إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
تكلمنا عن أقسام العلة وبينا أقسام العلة في مقدمة كتاب العلل شيخنا الفاضل رحمة الله عليه، شيخ محفوظ الرحمن رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأثابه عنا وعن المسلمين خير الإثابة. فقلنا العلة لها أقسام، أو قلنا لها معاني، وسنسرد الآن الأقسام. ما هي معاني العلة التي أتت؟ تكلمنا على أربعة معاني للعلة، مثلا أربعة معاني مثلا الاصطلاح ليس اللغة. يعني يختص بأي أحاديث هذه؟ الأحاديث الثقات، يعني مجالها في الأحاديث أحاديث الثقات، لأنها علة خفية غامضة، مع أن الإسناد ظاهره الصحة، ومع ذلك هناك علة خفية لا يعرفها إلا الراسخون في هذا العلم. هذا أول تعريف. التعريف الثاني، هذا معنى، هذا المعنى الأغلبي، هذا هو المعنى الغبي. والمعنى عند المتأخرين أو بعضهم يقول في العلة إيش؟ يجمع بين هذه وبين
وجود سبب قادح في الحديث، كان يسره مثلا
بعض. لا، نقول أنه وسع الدائرة، وسع الدائرة، حتى في ضعف الراوي يقولون علته كذا، فيعللون الحديث برواية الضعفاء، بالإرسال، بالقاطع، بغيره. هذا أعم من إيش؟ من الأول. طيب التعريف الثالث، نعم، الترمذي لما قال ان النسخ ايضا علة، وطبعا هذا كلام بعيد رد عليه الحافظ ابن حجر. طيب نقول اقسام العلة باعتبار محلها وقدحها. احنا قلنا ان العلة في منها ما يكون في السند، ومنها ما يكون في المت، ثلاثة في السند وثلاثة في المت. العلة غالبا توجد في الاسناد واحيانا توجد في المت، فاذا وقعت العلة في الاسناد فاما تقدح في السند فقط، احنا قلنا لها احوال ثلاثة، تقدح في السند فقط، تقدح في السند والمت، لا تقضح لا في السند ولا في المتن. أيضا العلة في المتن نفس الأمر، تقضح في المتن فقط، تقضح في المتن والسند، لا تقضح في المتن ولا في السند. فقال تقع العلة في الإسناد ولا تقضح مطلقا. معنى لا تقضح مطلقا يعني إيش؟ يعني لا في السند ولا في المتن، مع أنها علة ظاهرة. قال مثاله ما رواه مدلس، كما سبق أن ذكرنا ما راه مدلس بالعنعنة، فهذا يوجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. الثاني تقع العلة في الإسناد وتقضح فيه دون المتن، مثل ما راه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار. هذا يعني العلة اللي فيه هو تبديل الثوري لعمرو بن دينار، لعبد الله بن دينار بعمرو بن دينار، يعني الأصل في السند الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فرواه هنا عن عمرو بن دينار، وهذه العلة لا تقضح في السند، يعني تقضح في الإسناد ولا تقضح في المتن. تقضح في الإسناد أنك تنسب للراوي إيش؟ الوهم، لأنه أخطأ في الراوي، بدل عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار بعمرو بن دينار، لكنها لا تقضح في المتن. لما؟ لما حديث الأخرى؟ لا لا، حسنت، الاثنين ثقتان، ثقتان الاثنان، روى عن سفيان، ما عرفنا الثوري ولا عرفنا أنه ابن عيينة، فهنا الإبهام هل يضر ما يضر لأنهما إيش من الثقة بمكان، هذا ثقة وهذا ثقة، فعمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، فلا يقدح في المتن، لكن هنا يقدح في ضبط الراوي الذي روى بهذا اللي هو يعلى ابن عبيد. وهما يعلى فأبدل عمرو بن دينار، أبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار، واستدلوا على ذلك بأنه قال يعني رواه الأئمة من أصحاب الثوري، وده دقة نظر المتقدمين أنهم ينظرون في الإسناد فيقولون هذا لا، هذا الحديث لا يشبه أحاديث الثوري، وهذا الرجل الذي روى عنه تفرد عن الثوري مع أن أصحاب الثوري الكبار لم يروا عنه، ودي دقة نظر كما سنبين في الاعتراضات في هذا الحديث الذي صححه المتأخرون وأعله المتقدمون. فأصحاب الثوري مثل الفضل بن دكين هؤلاء الثقات الأثبات الذين هم أصول الرواية عن الثوري، الفضل بن دكين محمد بن يوسف الفريابي، وهؤلاء من شيوخ مسلم أيضا، من شيوخ البخاري أيضا، ومخلد بن يزيد وغيرهم، هؤلاء رووا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن دينار، وجاء يعلى فخالفهم ورواه عن عمرو بن دينار، فوهم يعلى بذلك فقادح في السند لكن لم يقدح في المتن. الثالثة تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا، مثلا يوجد الإرسال أو الوقف أو إبدال راوي ضعيف براوي ثقة، كما وقع لأبي أسامة حماد ابن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين. انظروا إيش الفارق بينهما، المورود الكتاب الكتاب يصعب معه. طب الكتاب تحت في المكتبة، المفروض أخ يأتي بالكتاب من المكتبة يكون معنا لابد. طيب خلاص نقف عند الثالثة، هذه يبقى أن نتكلم عن مسألة لو عدنا نتكلم فيها عن مسألة المتقدمين والمتأخرين، وهذه الكلام اللي مسه الحافظ ابن أبو عامر بن الصلاح على مسألة يعني الحديث، لما ترى يعني القاعدة التي نتكلم عليها، لما ترى للحديث كلام لأهل علم المتقدمين لابد أن تجعل هذا الكلام بعين الاعتبار. لما يأتيك مثلا البخاري يقول هذا الحديث فيه علة، أو يأتيك ابن أبي حاتم يقول هذا الحديث معلول ويظهر العلة بعد ذلك، وتأتي أنت تقول هذه العلة ليست بعلة، فطبعا الكلام هذا يعني لابد أن أنت تضع في اعتبارك أن البخاري ليس بالهين، وأبو حاتم ليس بالهين، وأبو زرعة إذا قال أن الحديث هذا فيه علة ولم تظهر لك، لك أن تقف عند هذه العلة، تبحث وتفتش لقول عالم آخر مثلا اختلف مع أبي زرعة حتى ترجح أنت. المهم أصحاب السنن أبو داود والنسائي وأيضا في السنن البيهقي وكثير من أهل يعني في المصنفات أخرجوا هذا الحديث العظيم، حديث اللي هو فيه الخلاف الفقهي، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الخلاف المشهور جدا بين علماء الحجاز وعلماء الشام في مسألة النزول، النزول يكون على الركبة ولا النزول يكون على اليد. الغرض المقصود هذا الحديث أعله كثير من العلماء، أعله البخاري وأعله الدارقطني، وأعلوه بتفرد الداروردي عبد العزيز بن محمد الداروردي عن محمد بن الحسن، وأعلوه أيضا محمد بن الحسن عن أبي الزناد، وهذه مهمة جدا. طبعا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا إيش سلسلة إيش نعم احنا قلنا هذه من أصح الأسانيد عن مين، عن أبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بل بعضهم قال هذه سلسلة الذهب، فهذه سلسلة الذهب. أبو الزناد هذا محدث المدينة وفقيه المدينة، رجل يعني من أساطير العلم في المدينة، يروي عنه كثير من أهل العلم. أنا سأشوش على جمال الصفحة البيضاء هنا بخطي فسامحوني، حتى ما رضي القلم نفسه ما رضي، فأنا أتكلم بقى هنا هذا؟ لا يا أقول أكتب الأحمر حتى تميزون بين الغث والسمين. يعني مثلا أبو الزناد يروي عنه سفيان وشعبة ماشي، صناديد العلم وابن عيينة مثلا على سبيل المثال، يعني نقول هؤلاء هم الذين يروون عن
أبي الزناد. محمد بن الحسن هذا هو النفس الزكية، كان عابدا زاهدا يحب الخلوة، وروى هذا الحديث عن أبي الزناد أن أعرض أنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. المتأخرون نظروا للسند فوجدوا الدارقطني بتفرده في الرواية، الدارقطني ثقة، لكن حتى علماء الجرح والتعديل لم يوثقوه على الإطلاق، قالوا في حفظه شيء، يعني إذا حدث من حفظه لا من كتابه يخلط، ولذلك هم قالوا هو ضعيف، فيعني في أحاديث عبد الله العمري يبدلها بالضعيف مرة ويجعلها بالثقة مرة، فضعفوا منه هذا إذا رأى من حفظه لا من كتابه، لكنه في الجملة هو ثقة، الدارقطني ثقة، ونظروا إلى محمد بن الحسن بن عبد الله هو ثقة، يعني ما حتى ما أحد يعني يغمزه، هو ثقة وزاهد عابد، لكنه مقل، حديثه ليس كثيرا، مقل، ولذلك أنا قلت عابدا زاهدا يحب الخلوة، يعني لا يجلس كثيرا في مجلس التحديث. هنا أبو الزناد أكثر الناس لزوما له ومكوسا معه في مجلس التحديث، ويعني التهام واحتبال الفرص التي تجمعهم به يأخذون الحديث، أن هذه السلسلة سلسلة ذهب، يعني أبو الزناد إذا قال حدثني الأعرج، الأعرج أبي هريرة، كثير من الذين ينشغلون بعلم الحديث وينشغلون بالرواية الصحيحة يتلقفون هذا الإسناد وهذه الرواية من أبي الزناد. فأحرص الناس على هذا هو أمير المؤمنين سفيان الثوري، أحرص الناس شعبة الذي ينتقي الأسانيد، ويعني أقوى الناس حفظا للأسانيد الصحيحة النقية. فهؤلاء تتصورون أنهم يتركون أبا الزناد يحدث بهذا الحديث ولا يأخذونه منه؟ هؤلاء الذين لازموا أبا الزناد وهو يحدث مجلس التحديث يأخذون عنه كل هذه الأحاديث بهذه السلسلة، فلا يأخذون هذه الرواية ويتركونها لرجل زاهد عابد، يعني لا غير مكسر، ما له في السنن إلا حديثا واحدا، يأخذ هذا الحديث وهم يتركونه، والواحد منهم كان يرحل، يعني يقطع الجبال والأودية والمهالك والمفاوز من أجل إسناد واحد وحديث واحد، فهل يتركون مثل هذه يعني الهدية الكبيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فلا يروا هذا الحديث؟ فلذلك البخاري نظر فقال تفرد به محمد بن حسن، فأعلوا بإيش؟ أعلوا بالتفرد، وأعلوا بعلة ثانية، يعني البخاري قال ولا أعلم، فكلام البخاري قال ولا أعلم أسمع منه أم لا، يعني لا أعلم أسمع محمد بن الحسن من أبي الزناد أم لم يسمع. يبقى إذن البخاري ألمح بعلتين، العلة الأولى التفرد، والعلة الثانية قال أسمع لا أسمع، كأنها إرسال، صح؟ وأما الباقون فعللوه بالتفرد. فهل التفرد يوجب دع هذا، لأن البخاري أيضا يعني ممكن يجاب عنه أن البخاري يشترط اللقية، وهنا المعاصرة متوفرة، السن يعني هذا مات متأخرا وهذا يعني عاصره، فالمعاصرة موجودة، وإن كان هو حدث يعني عنه البخاري، إن قال بذلك ممكن يجاب عن هذه العلة بأن البخاري يشدد فيشترط اللقية، وهنا المعاصرة قد توجدت، وعلى الراجح من أقوال المحدثين أن المعاصرة تغني عن اللقية، ولكن البخاري بجلالة قدره لو يعني الإنسان دقق النظر في كلامه لا يجد أنه يلمح بالإرسال فقط أو يشترط اللقاء فقط، لأنه علل بالتفرد، فلما يعلل بالتفرد يقول إذا تفرد لا ندري إذا كان جلس هو سمع هذا ولا لا، لأنه متفرد فيه، لأن العلماء أو المحدثون الذين يجلسون مجلس التحديث مع أبي الزناد الذين هم أكثر لزوما لهذا الشيخ، الذين هم أكثر رواية وانتقاء لرواية هذا الشيخ، لم يروا هذا الحديث. فلذلك قال وجدت الثوري، يعني كأن معنى كلام البخاري وجدت الثوري لا يروي، وجدت صعبة لا يروي، شعبة لا يروي، وجدت ثم وجدت هذا محمد بن الحسن رضي الله عنه وارضاه يرويه، وهذا ليس بملازم له، فلا أدري أسمع أم لا، أين كانوا هؤلاء لم يسمعوا منهم؟ فمعنى كلام البخاري ما أدري سمع أم لا، كأنه يلمح بأن التفرد يبين أن التفرد هذا يقدح في هذه الرواية وأنه لم يضبط هذه الرواية، لأن أصحاب الذين انشغلوا بهذا العلم مع أبي الزناد لم يروا هذه الرواية. مفهوم ولا لا؟ ده كلام من؟ المتقدمون. أما المتأخرون ينظرون في ظاهر السند، هذا ثقة، هذا ثقة، ثقة، إذا الإسناد كله صحيح. وننظر في كلام المتقدمين، ما كلام المتقدمين؟ يقولون التفرد. طيب القاعدة الحديثية، إذا تفرد الثقة هل يضر هذا الحديث؟
في تفصيل.
إيش التفصيل؟ أحسن. إذا يعني هم بعضهم يقول إذا تفرد الثقة وهو ثقة خلاص الحديث صحيح.
يعني
ها أنا قلت تفرد الآن. سيب تفرد دون مخالفة.
كان التفرد بعادة
وصراحة التفرد يعني هو أقوال أنك تقول تفرد، التفرد مطلقا يعني يولي بالقطح لا يولي بالقطح، والتفصيل الأفضل الصحيح أن تقول في الوسط كده القرائن المحتفة هي التي تفصل. وهنا العلماء المتقدمون ينظرون بدقة في القرائن المحتفة، فهنا الذي علل بالتفرد هو يعلم أن هذا الرجل وهذا الراوي ثقة، لكن أعلى الحديث بتفرد هذا الرجل. لما؟ لدقة نظري في أن العلماء الذين يجلسون في مجلس التحديث وهم أكثر ملازمة لهذا الشيخ وعدم روايتهم لهذا الحديث يقدح في هذا التفرد. نظائر ذلك في تمشي العلماء، نرى أن التدليس الأصل في قواعد التدليس الحديث يمر ولا ما يمر، يعني المدلس إذا جاء فعنعن عن شيخه يمر الحديث؟ لا يمر، يتوقف. طيب في بعض استثناءات تكلمنا عنها في الاستثناءات هذه، منها ما قاله الذهبي وهو ده. أنا أريد يعني لما نسأل سؤال على مثل هذه على مثل هذا النظير تأتوني بالإجابة التي توافق النظير هذا. أحسنت، هذا هو، ائتي بما يشاكلهم. أنا نتكلم هنا هذه لها قراءة نظير في الشرع، على أن العلماء لما استثنوا في مسألة المدلس كيف تمر عن عنته قالوا أنه مكثر في ملازمة هذا الشيء، مكثر من الرواية عليه، فيبعد أن تفوت منه أحاديث، فحتى لو رواها بالعنعنة فمن كثرة الملازمة 20 عاما 30 عاما يجلس مجلس التحديث ما مر عليه حديث من أحاديثه إلا وقد سمعه، إن لم يسمعه اليوم سمعه غدا، وإن لم يسمعه غدا سمعه بعد عام. المهم أنه أكثر ملازمة الشيخ فيسمع منه الكثير. مفهوم؟ وهذه هي دقة النظر. فلذلك هم يرون أن هؤلاء الرواة هم أشد ملازمة لأبي الزناد، أكثر رواية لأبي الزناد وأتقن في الرواية عنه. ويأتي الرجل فيروي رواية لم يرويها هذا الملازم وهذا المتقن، فلا بد أن يقدح فيه، لا بد أن نقول غالبا وهم هذا الرجل في هذا الحديث لأنه لا يمر على سفيان. أما رأيت لما تكلمنا في أمر العلة أبو زرعة يقول هذا الحديث لا يشبه حديث شعبة، أو هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، لأنهم علموا استقامة إسناد هذا الرجل وهذه الأسانيد ليست من أسانيد هذا الرجل. مفهوم ولا لا؟ أنا نمر مرور الكرام، الطعن داخل في المسألة هتشتد أكثر من ذلك. يعني نبين بس الفارق بين النظر، إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد هتقول صحيح وانتهى الأمر، وهو كثير من المتأخرين يفعلون ذلك دون أن يرجعوا، يعني يرجعوا إلى إيه؟ إلى دقة نظر المتقدمين الذين هم لهم يعني القوة والثبوت الراسخ في علم العلل. فإذا وجدت أن ظاهر الإسناد صحيح فأنت في قراءة نفسك ظاهر الإسناد صحيح، لكن يجب عليك أن تفتش ماذا قال فيه المتقدمون أهل العلم، أهل العلم بالعلل. فإذا وجدت البخاري بجلالة قدره يعلله يعله، والدارقطني صاحب الصناعة القوية في العلل يعله، فلا بد أن تنظر إلى القرآن المحتفى ليفصل لك الكلام، لكن لا بد أن يكون منبعك من هؤلاء المتقدمون الذين لهم القدم الراسخة في هذا العلم هو علم العلل. فأنت لو نظرت يعني بنظر فيه إنصاف تجد أن هذه القرائن لا بد أن تجعل في صدرك شيء، وإن كان السند ظاهره الصحة، هذا ثقة وهذا ثقة والسماع موجود وما فيش تدليس، فظاهر السند الصحة، لكن عندما تجد أن الملازم الجالس يعني مثلا لو يعني عشان يكون تقريب للمثل، شيخ من الشيوخ يدرس مثلا يدرس اللغة العربية أو يدرس الأصول الفقه وعنده تلميذ بيجلس معه في الحل والترحال، يعني قرينه يمشي في بيتي يذهب إليه بيتي يقرأ عليه في المسجد، يقرأ عليه في العمل، يقرأ عليه ليل نهار، يقرأ عليه. وجاء رجل جلس معه حوالي يعني أربع مجالس أو خمس مجالس، فجاء هذا الذي جلس في الخمسة مجالس تكلم بكلام لم يقله الملازم هذا. الملازم ما تكلم بهذا الكلام وهو يجلس مجلس التحديث. تأخذون بقول من؟ أما تطعنون في هذا النادر والملازم له بالكثرة يوم وليلة وكل ساعة ما يقول بهذا؟ ألا يجعل الأذهان توهم هذا الذي جلس أربعة مرات أو خمس مرات؟ نقول حتى الذي جلس أربع مرات أو خمس مرات ما يفهم مقصود هذا الشيخ الذي يتكلم به، ولا يعرف يعني مثلا ما مدى ما يريده هذا الشيخ الذي يتكلم به. أما الملازم عرف شخص شيخه وعرف أسلوبه وعرف إيش مقصوده وما يرمي إليه، فهو يكون أتقن. فإن لم يروي ويروي هذا المستحدث فإنا نقول وهم هذا، أو نقول هذه علامة على وهمه، يعني لا نقطع بأنه وهم لكن نقول علامة على وهمه. مفهوم؟
شوفوا الإشكال الإمامي
بس في نقاش.
طيب التفرج هذا يعني يجعل الحديث قبول ورد، يعني
هذا هو هذا هو. ولذلك أنا أقول حتى يعني المفروض عشان أنت تصحح هذا الحديث إيش تفعل؟ تنظر في العلة التي عللها العلماء التفرد، وهو أقوى العلة للتفرد، لأن هذه الإجابة عليها موجودة. التفرد هذا كيف نجيب عنه؟ هل تقول إن مطلق التفرد من الثقة يساوي صحة الحديث؟ ها؟ لنا أن نقول ذلك؟
لا
هو القاعدة الحديثية تقول تفرد الثقة، والثقة لا يوهم ولا نطعن فيه، فلابد تفرد وهو ثقة لا نرده عليه. لكن أنا نقول تفرد الثقة مع خلو القرائن التي تثبت التوهيم نقول الحديث صحيح. لكن لو وجدت قرائن توهم الثقة فلابد أن نتتبع هذه القرائن حتى نصل إلى خلو هذه القرائن فنصل إلى صحة الحديث. يبقى ده جمع بين يعني جمع بين الخطتين، يعني أو جمع بين النظرين. النظر الأول خلاص يعيل، فنأخذ هذه العلل وننظر كيف أعلها بقرائن محتفة، نأخذ هذه القرائن المحتفة. إن كانت صحيحة فهذه لابد أن هي تجعل في صدورنا شيء، إن لم تكن صحيحة فنقول الحديث صحيح. مفهوم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك.
نقول إنه هذا هذا وليضع يديه
على الكفتين مدرج من الحمل. لا لا، في إدراج الأصل، عدم الإدراج كثير من
الإدراج.
أنت عايز تتكلم عن المسألة الفقهية ولا نتكلم عن الإسناد الآن؟
في الإسناد.
الإسناد خلاص ماكش تعرف الإسناد، ما جيب الدليل فين القرينة تثبت لك من الإدراج؟
لأنه ما حدش تابع على هذه الزيادة.
هو الحديث كله هكذا، أنت ليش قسمت ما هذه الزيادة فقط؟ ليش ما تقول طب إذا سجل أحدكم؟
هو الحديث كله ما حدش تابع عليه حتى في الإسناد.
وبعضهم يعني نعم ما حد تابع عليه. لأنه
لا،
بعرف إن
الحديث إذا سجل أحدكم كلامه كما كل بعيد، ويعني
يعني
كان قد
سمعت
بدون
ولا يضع يديها. لا لا، زيادة موجودة، لكن بعضهم ينشط فيرويها لغاية لا يسجل كما لا يبر كما يبر في المعير، والآخر يتم. نعم نعم. الحديث الأحد الإخوة لابد تجيب عنه. الحديث الأحد ها جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكلب.
لا 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 لا
ليش؟ لا تستصب؟ الحديث الأحاد
فرد ورويته لرام واحد في طبق
لا هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد الغريب
لا حد حتى صحيح
هذا حديث الفرد الغريب. أنت جبت له الشق الثاني، تطوعت بالشق الثاني.
هو الأحاد
عرف أولا ليش تخص إيه كي أنت دخلت الدور الثاني قبل أن تصعد من السلم. عرف ثم أدخل، اقرأ الباب ثم أدخل. عرف الحديث الأحد هو ها خدتها من طب عرفها إيش لما لم فسر يعني إيش
ما لم يرويه الجماعة
نفي إثبات
هو
خلاص ماشي. هو الأحاد الذي لا يمر حد التواتر، يعني تقول أن حديث الأحاد رواه أقل من تسعة على تحديد بعض العلماء في أن الآراء التسعة هي المتواترة. ده حديث الأحاد، وحديث الأحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وفرد غريب. خلاص، فيبقى بين الأحاد وبين الفرد الغريب عموم وخصوص، فأن الفرد ده جزء من الأحاد، يعني كل أحاد فرد صح كده، وليس كل فرد أحاد صح؟ كل فرد أحاد ولا عكس، لأن ممكن الفرد هو فرد اكيد احاد، لكن ممكن الاحاد يكون ايه مشهور وممكن يكون عزيز، فكل فرد احاد ولا عكس. اقل من عدد التواتر، اقل من 9 على يعني على بعض تاويل اهل العلم وتحديد بقى اهل العلم. حديث احاد هو حديث فرض ايضا.